أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وإما لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء. قال الشارح: وإما لدفع توهم إرادة غير المراد عطف على إما للبيان. الكلام كان وما زال في بيان نكات حذف المفعول به. وذكرنا فيما سبق أن النكتة الأولى أو الغرض الأول هو البيان بعد الإبهام على التفصيل الذي تقدم. كلامنا الآن في الغرض الثاني. الغرض الثاني هو دفع توهم إرادة غير المراد، يعني أن المتكلم يدفع توهما عند المخاطب، وهذا التوهم هو توهم غير المراد من الكلام. المتكلم يريد شيئا، والمتكلم والمخاطب يتوهم شيئا آخر. هذا التوهم إنما يترتب على ذكر المفعول به، على ذكر المفعول. طبعا هذا التوهم يحصل ابتداء، يعني لو استمر السامع المخاطب في استماع الكلام أو في قراءة الكلام لوصل إلى المراد، لكن هو ابتداء يتوهم، يعني هو لا يقع في التوهم إلى نهاية الطريق، لا، لما يستمر في متابعة الكلام يصل إلى المطلوب ولا يقع في التوهم، ولكن يقع في التوهم ابتداء لما لا يستمر في الكلام، لما لا يستمر في متابعة الكلام. المتكلم يريد أن يرفع هذا التوهم الابتدائي الذي يحصل عند المخاطب، عند السامع، يعني لا يريده أن يقع في التوهم ولو أن هذا التوهم يرتفع بعد ذلك، لا يريده من الأول لا يقع في التوهم. يعني بعبارة أوضح، السامع لما يسمع الكلام مع ذكر المفعول به قد يتوهم شيئا، لكن لما يستمر في متابعة الكلام إلى نهايته لا يقع في التوهم، أو أن هذا التوهم الذي وقع فيه يرتفع. المتكلم يريد منه من الأول لا يقع في التوهم، لذلك عبارة المصنف: وإما لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء. ابتداء من الأول لا يريده أن يقع في هذا التوهم. هذا التوهم إنما يترتب كما ذكرنا على ذكر المفعول مع مع ذكر المفعول. إذا لم يذكر المفعول يرتفع هذا التوهم، لا يقع السامع في هذا التوهم. حتى يتضح المعنى أكثر نبين البيت الشعري الذي ذكره المصنف. قال الشاعر: وكم ذدت عني من تحامل حادث، وسورة أيام حززنا إلى العظم، وسورة أيام حززنا إلى العظم. كم هنا خبرية، ذدت يعني دفعته، تحامل حادث يعني ظلم، يعني عدم العدل، وصورة أيام يعني شدة وصولة أيام، حززنا يعني قطعنا إلى العظم. وكم ذدت عني أيها المخاطب من تحامل حادث، وصورة أيام حززنا، هذا محل الشاهد، حززنا إلى العظم. التفتوا، حززنا ماذا؟ عندنا فعل متعد ها هنا وهو حز، الفاعل نون النسوة حززنا، نون الإناث، والمفعول به محذوف هنا. حززنا ماذا؟ حززنا اللحمة. الشاعر حذف اللحمة، حذف اللحمة وأبقى العظم فقط. حززنا إلى العظم، واضح؟ لماذا حذف اللحم المفعول به؟ لأنه لو ذكر المفعول به وهو اللحم لتوهم السامع أن الحز القطع لم ينتهي إلى العظم، وإنما كان إلى ماذا؟ إلى بعض اللحم. يعني هو قطع، يعني قطع بعض اللحم، لم يقطع كل اللحم ووصل إلى العظم، لا، قطع بعض اللحم لم يصل إلى العظم. هذا التوهم قد يقع فيه السامع، قد يقع فيه المخاطب، مع أن المقصود أن الحز والقطع وصل إلى العظم، تجاوز اللحم إلى العظم، هذا هو المقصود. لو قال الشاعر: وسورتي أيام حززنا اللحمة، حززنا اللحمة قد يكون قطعة من اللحم، قطعة صغيرة من اللحم، قطعة بعض اللحم، هناك لحم آخر بقي، واضح؟ وهذا ليس مقصودا للشاعر، مقصود الشاعر حز اللحم ووصل إلى العظم، يعني لحم بقي أم لم يبقى؟ لم يبقى. هذا التوهم يمكن أن يرتفع بمواصلة الكلام: حززنا اللحم إلى العظم. لا يوجد توهم هنا، الحز وصل إلى العظم، صح؟ لكن هو من قبل أن يقول، قبل أن يقرأ السامع إلى العظم، قال حززنا اللحمة، هنا يقع في التوهم أن الحز لعله كان لبعض اللحم. طبعا هو ليس لبعض اللحم، وإنما لكل اللحم إذا أتم الكلام، لكن قبل أن يتم الكلام قال حززنا اللحمة، هنا يقع في توهم. هذا التوهم المتكلم يريد أن يدفعه، أن يرفعه، لدفع توهم، واضح؟ لدفع توهم قد يحصل عند السامع ابتداء، واضح محل الشاهد؟ لذلك حذف المتكلم الشاعر حذف المفعول به، هذا هو الغرض الثاني. الغرض الثالث الذي يذكره المصنف لحذف المفعول به هو ذكر المفعول ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه إظهارا لكمال العناية بوقوعه عليه. ما شاء الله، هذا الغرض طويل، التفتوا جيدا. المتكلم يقصد من حذف المفعول به، التفتوا معي جيدا، يقصد من حذف المفعول به هو هذا، أنه يريد أن يذكر المفعول به مرة ثانية ويوقع الفعل على صريح اللفظ، على لفظ المفعول، لا على الضمير الراجع إلى المفعول. يعني عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يذكر المفعول أولا، ثم إذا أردنا أن نتحدث عنه نتحدث عنه بالضمير، فنوقع الفعل على الضمير، نوقع الفعل على الضمير، هذه حالة. الحالة الثانية أن لا يذكر المفعول به، فإذا أردنا أن نتحدث عنه نذكره بالاسم، لأنه لم يسبق له ذكر حتى يرجع إليه الضمير، فيذكر بالاسم، فالفعل يقع عليه على الاسم، يقع عليه يعني على الاسم. هذه الحالة الثانية هي التي تكون محل الكلام. المتكلم لكمال عنايته بالمفعول به لا يذكره أولا ذكرا صريحا، وإنما يذكره مرة ثانية، يذكره بعد ذلك لأجل أن يوقع الفعل عليه، على لفظه لا على الضمير، لأجل الاهتمام به. واضح إن شاء الله؟ هذا هو معنى الغرض الثاني. لاحظوا المثال الذي ذكره، قال الشاعر، تفتوا؟ قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، أنت وحدك لا شريك لك في السؤدد والمجد والمكارم. لاحظوا الشعراء حينما يبالغون في المدح يقول نحن قد طلبنا مثلا لك شبيها لك في السؤدد المجيد المكارم، ما وجدنا لك هذا الشبيه هذا المثل. محل الشاهد لاحظوا، قد طلبنا، ماذا طلبنا؟ مثلا، لم يذكر المفعول به أولا، لم يذكر، نعم هو مقدر لكن لم يذكر. قد طلبنا مثلا لك، ولم يذكر ذلك. قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. هذا مثل، مثلا هذا مفعول لنجد، أما مفعول طلبنا محذوف. مفعول طلبنا محذوف. التفتوا. والفعل الثاني نجد واقع على صريح اللفظ، نجد مثلا. لو ذكر المفعول به أولا لعبر عنه بعد ذلك بالضمير، لقال هكذا: قد طلبنا مثلا فلم نجده. فلم نجده، هو المتكلم لكمال عنايته بالمفعول به يريد أن يذكره صراحة ويوقع الفعل عليه، على لفظه لا على ضميره. هذا الغرض الثاني. في هذا البيت الذي ذكره المصنف يوجد احتمال آخر. الاحتمال الآخر هو هذا، الاحتمال الآخر في حذف المفعول. لماذا حذف المفعول؟ هناك احتمال آخر، أن المفعول حذف لأجل ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له. يعني هذا المتكلم في مقام المبالغة في التأدب مع الممدوح، لا يتحدث معه، لا يواجهه بطلب مثل له، لأن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده، والمتكلم لا يجوز وجود مثل للممدوح، يقول له لا يوجد لك مثلا أصلا. فإذا لا يوجد مثل للممدوح فالمتكلم من باب المبالغة في التأدب مع الممدوح لا يطلب منه شيئا غير موجود، لا يواجهه بطلب شيء غير موجود له. يقول له أنا سأطلب لك شيئا معدوما، هذا ليس من باب الأدب. الشاعر ينزل المثل للممدوح منزلة المعدوم، أصلا لا يوجد، لا يوجد لك أيها الممدوح في هذه الأمور مثلا. فمن باب ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له، من باب المبالغة في التأدب، المتكلم يحذف المفعول به. هذا احتمال آخر يذكر في هذا البيت. هذا تمام الكلام في الغرض الثالث. الغرض الرابع هو التعميم مع الاختصار. التعميم مع الاختصار، التعميم مع الاختصار، التعميم في المفعول، يعني نقصد أن يكون المفعول عاما وشائعا مع الاختصار، يعني عموم مع الاختصار، كما في قولك قد كان منك ما يؤلم، قد كان منك ما يؤلم، تفتوا قد كان منك ما يؤلم. يؤلم أي شيء؟ يؤلم فعل متعدي، مفعوله ماذا؟ قد كان منك ما يؤلم. جواب ما يؤلم كل أحد، كل شخص طبعا، لأن المقام مقام مبالغة في الوصف، فأنت تريد أن تمتح المخاطب، تقول له قد كان منك ما يؤلم. يؤلم كل أحد، لا يعجبه ما تصنع. أو في بعض الأحيان في مقام ذم المخاطب، قد كان منك ما يؤلم، أنت إنسان مؤلم لكل أحد. إذا تقول له أنت مؤلم لشخص واحد، هذا ليس مبالغة، شخص واحد لا يكون إيلامه، التفتوا، قادحا كثيرا بهذا الشخص، بخلاف ما إذا كان يؤلم كل أحد، هنا توجد مبالغة في قدح هذا الشخص. ومع الاختصار يوجد اختصار، يعني يمكن أن تقول قد كان منك ما يؤلم كل أحد، هنا المفعول به عام صحيح، ولكن من دون اختصار، نحن نريد التعميم في المفعول مع الاختصار. جيد. ومن هذا القبيل قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، هذا ذكرناه فيما سبق، والله يدعو إلى دار السلام، يعني يدعو كل أحد إلى دار السلام، هذا هو الغرض. ماذا الغرض الخامس؟ نعم، نقرأ هذا المقدار. عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف وإما لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء، يعني دفع المتكلم توهم المخاطب إرادة غير المراد ابتداء، كقوله وكم ذدت، يعني دفعت عني من تحامل حادث، ظلم الحادث وسورة أيام حززنا إلى العظم، حززنا اللحم إلى العظم لأن لقسوة الأيام وشدة الأيام التي مررت بها، حززنا قطعنا اللحم إلى العظم، إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل ذكر ما بعده، قبل ذكر ما بعده أن الحز لم ينتهي إلى العظم، وإنما الحز حصل لبعض اللحم لم يصل إلى العظم، وهذا ليس مرادا للمتكلم، مراد المتكلم أن الحز وصل إلى العظم، هذا الغرض. وإما لأنه أريد ذكره، ذكر المفعول به، ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه، يعني لا على ضميره، أظهارا لكمال العناية بوقوع الفعل عليه على المفعول، كقوله قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، أي نعم. ويجوز أن يكون السبب ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له، نعم، في هذا البيت الذي ذكرناه. الغرض الآخر وإما للتعميم مع الاختصار، كقولك قد كان منك ما يؤلم، أي يؤلم، عفوا، أي كل أحد، وعليه على ذلك قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. قال الشارع وإما لدفع توهم إرادة غير المراد، عطف على إما للبيان ابتداءً متعلق بتوهم كقوله وكم زدت أي دفعته عني من تحامل حادث يقال تحامل فلان علي. إذا لم يعدل، إذا جار علي، إذا قسى. وكم خبرية مميزها قوله من تحامل، وكم زدت عني من تحامل. تحامل تعرفون كم الخبرية مميزها مجرور، كم الاستفهامية مميزها منصوب. هذه كم خبرية، يعني كم بمعنى كثير، معناها كثير هنا. نعم من قالوا وإذا فصل بين كم الخبرية ومميزها بفعل متعد وجب الإتيان بمن لئلا يلتبس بالمفعول. التفتوا جيدا. وكم ذدت عني من تحامل، هنا فصل بين كم وتحامل بالفعل المتعدي ذدت، ذدت زاد فعل متعدي. إذا جيء بالفعل المتعدي بين كم ومميزها وجب الإتيان بمن الزائدة حتى لا يحصل لبس بين مميز كم وبين المفعول به، لأنه لو لم تأتي من لا التفتوا لا حصل لبس بين المفعول للفعل المتعدي وبين المميز لكم. يعني تحامل هنا هل هو مفعول به لذت أو هو مميز لكم، يحصل هذا اللبس. ندفع هذا اللبس بالمجيب من الزائدة. قال وجب الإتيان بمن لئلا يلتبس بالمفعول، ومحل كم النصب على أنها مفعول ذت. التبتوا كم هنا اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به لذت، ذت فعل وفاعل، تحامل بعد راح يكون مميز لكم. وقيل المميز هنا محذوف، المميز هنا محذوف، وهو مرة أي كم مرة، ومن في من تحامل زائدة. جيد. وإذا كانت زائدة فتحامل يكون مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا. واضح. قال وفيه نظر، هذا القيل فيه نظر، لماذا؟ للاستغناء عن هذا الحذف والزيادة بما ذكرنا. عفوا يعني لعله صار عندي اشتباه في أمر. القاعدة تقول إذا فصل بين كم الخبرية ومميزها بفعل متعد وجب الإتيان بمن، هنا من ليس زائدة، زائدة على القيل. أما ها هنا على هذه القاعدة ليست زائدة، بمن لا يلتبس بالمفعول. القيل وقيل المميز محذوف أي كم مرة، ومن في تحامل زائدة. الشارح يقول هذا القيل فيه نظر، لماذا؟ يمكن أن نستغني عنه بما ذكرنا. بعد لماذا نتكلف الزيادة ولماذا نتكلف التقدير؟ التقدير خلاف الأصل والزيادة خلاف الأصل، لا نتكلف التقدير ولا الزيادة، فنستغني بما ذكرنا. قال وسورت أيام أي شدتها وصولتها، حززنا أي قطعنا اللحم إلى العظم، فحذف المفعول عن اللحم، إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل ذكر ما بعده أي ما بعد اللحم، يعني إلى العظم، قبل ذكر ما بعده أن الحز لم ينتهي إلى العظم وإنما كان في بعض اللحم، ف فحذف دفعا لهذا التوهم. الغرض الثالث وإما لأنه أريد ذكره أي ذكر المفعول ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه لا على الضمير العائد إليه إظهارا لكمال العناية بوقوعه أي الفعل، وعليه عفوا عليه أي على المفعول حتى كأنه لا يرضى أن يوقعه على ضميره وإن كان كناية عنه. الضمير كناية عن الاسم، طبعا الضمير يسمى كناية في بعض الاستعمالات أو الموارد، بل هو يسمى كناية عند اصطلاح أو على اصطلاح الكوفيين. الكوفيون يسمون الضمير بالكناية لأنه يكنى به عن الاسم الظاهر، وأما البصريون فيسمونه بالضمير. الآن قال وإن كان كناية، هذا إشارة إلى اصطلاح ماذا؟ اصطلاح الكوفيين، كقوله قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، أي قد طلبنا لك مثلا، فحذف مثلا إذ لو ذكره لكان المناسب فلم نجده، أن يقول فلم نجده فيفوت الغرض، أعني إيقاع عدم الوجدان على صريح لفظ المثل. قال ويجوز أن يكون السبب في حذف مفعول طلبنا ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له قصدا إلى المبالغة في التأدب معه حتى كأنه لا يجوز وجود المثل له ليطلبه، فإن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده. قال وإما للتعميم في المفعول مع الاختصار كقولك قد كان منك ما يؤلم، أي كل أحد بقرينة أن المقام مقام المبالغة في الوصف، وهذا التعميم وإن أمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم تقول كل أحد، لكن يفوت الاختصار حينئذ. وعليه أي وعلى حذف المفعول للتعميم مع الاختصار ورد قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام أي جميع عباده، فالمثال الأول يفيد مبالغة والثاني تحقيقا، يفيد العموم مبالغة، مبالغة قد كان منك ما يؤلم كل أحد، هذا من باب المبالغة ولم يصدر منه شيء يؤلم كل شخص شخص مبالغة. لكن المثال الآخر وهو قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام يدعو جميع عباده حقيقة ليس مبالغة. ثم قال وإما لمجرد الاختصار، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.